أسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد،
وانهل من مورده الصافي كي تنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم
وفيكم شيخنا. ونتلقى أسئلة إخواننا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة فيما يتعلق بالمسائل الفقهية فقط. ومعنا مجموعة من الأسئلة شيخنا. يعني أول سؤال ورد إلينا عن القيء، وهل قيء الآدمي طاهر أم نجس، وهل يعتبر من نواقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فلا أعلم حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجاسة القيء، فعلى ذلك لا أحكم بنجاسته، بل هو طاهر. أما هل هو ناقض للوضوء، فكذلك لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت يفيد أن القيء ينقض الوضوء، فعليه فالقيء لا ينقض الوضوء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أحد الأئمة، وهذا سؤال من أحد إخواننا، يقول كان يقرأ بهم في صلاة جهرية، فقرأ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرأها أمرنا مترفيها، ويقول هل يجوز القراءة بالقراءات الشاذة في الصلوات الجهرية؟
السؤال من اتجاهين.
نعم،
أما عن القراءة الشاذة والقراءة بالقراءة الشاذة في صلاة الجهرية، فالذي أراه أنه لا يجوز، لا يجوز القراءة بالقراءات الشاذة في الصلوات الجهرية. أما أمرنا مترفيها وأمرنا مترفيها، فأذكر أن فيها قراءتان أحتاج إلى مراجعتهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا في صلاة الوتر يسأل هل فيها قضاء إذا فاتته؟
نعم نعم، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ثابت، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم.
نعم، يعني السائل يسأل بصيغة أنه حدث خلاف في المسجد، ذلك أنهم كانت هناك مطر شديد، فالبعض قال نجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر، وآخرون قالوا لا، لا يجوز. فالسؤال الأول، الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر، ثم مسألة الاختلاف في المسجد، وكيف نفض مثل هذه المسائل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالسؤال الأول يتضمن سؤالين. أولا، الجمع بين الجمعة والعصر عموما. ثانيا، الجمع بين الجمعة والعصر في المطر. فالجمع بين الجمعة والعصر عموما للمسافر، فريق من الحنابلة يمنعونه ويقولون اختلف جنس صلاة الجمعة عن صلاة الظهر، فلا يجوز عندهم حتى للمسافر الجمع بين الجمعة والعصر، ولا أعلم دليلا ينهى عن ذلك. والذي أراه والله أعلم هو قول أهل العلم القائلين بجواز الجمع للمسافر بين الجمعة والعصر. أما عن الجمع بين الجمعة والعصر في المطر،
نعم،
في المطر، فإذا سلمنا بجواز الجمع بين الجمعة والعصر المسافر، حديث الجمع في المطر بخصوصه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب عدم الجمع بين الجمعة والعصر للمقيم،
نعم،
للمقيم إلا للضرورات القصوى، والله أعلم.
معنا أم أحمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يخليك شيخنا. العفو، أنا شريت شيعية وأهل الشيعة. الحمد لله والشكر، ما رحت الموتى، عرفت الحق من الباطل.
نعم، تفضلي.
بس المشكلة أنا هسه أكو أسئلة وشغلات، يعني ما أعرف شلون أجاوب عليها، لأن إحنا تعرف قبل ما نعرف شو الصلاة قد والصوم شنو، يعني هو شغلات أحكام ما نعرفها.
نعم.
فاليوم يعني جاي يصير مناقشة مرات عن قناة الصفا بالدوائر بالمدارس اللي نداوم بيها. اليوم يعني جاي نتناقش على القرآن أو على الأحاديث النبوية. فالمهم هم ما يعترفون بالأحاديث ولا كل شيء. فاليوم نسأل السؤال عن الصلوات.
نعم.
أنا أعرف بها بالإسراء والمعراج.
هاي
وحدة. اثنين على سيدنا
نعم.
آدم.
أعيد السؤال يا أم أحمد. أم أحمد تقول إنها يعني
الصلوات الخمسة.
نعم، هي تقول إنها تسأل أسئلة.
ذكرت وين؟ يقولون ما مذكورة بالقرآن. أنا أعرفها يعني حسب ما سمعت. نعم. هي بالإسراء والمعراج.
نعم. ماذا أيضا؟
اليوم هم ماتين بالمدرسة على شغلة سيدنا آدم. على سيدنا آدم يقولون حواء من ولدت من ضلعة. ولا ما تزوجوا أخواتهم اللي هن مو شقيقات، يعني كل واحدة من
نعم
البطن.
نعم.
لأنه إذا هالشكل يعني كل إحنا أولاد زنا. قلت لهم لا، هي لا، يعني احنا تلك امة الخمس قبل كانت اقوى حلال، لان امت معي وتعالى.
نعم، يعني انا
نتزوج حوريات نزلان، كان كل احنا صرنا انت وجنين.
نعم يا ام احمد، ام احمد وصلت الاسئلة، يجيب عليها الشيخ ان شاء الله.
الله
مازن من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
ممكن سؤال للشيخ؟
تفضل يا مازن.
تفضل. تفضل.
الله يساعدك شيخ.
بارك الله فيك.
شيخ، تعرف ان رمضان يجي بالصيف.
نعم.
واني لا صح اني يعني شيعي، بس يعني يا ربك نورنا وصفت من اهل السنة. فشغلي شاق. يعني اعمل.
نعم.
اعمل بمكان يعني الوزن ماله 70 كيلو.
نعم.
يعني ما قدرت أصوم هذا رمضان الراح.
نعم.
لأن أتعرق هواي.
نعم.
فما أحكمك بهذا.
يجيب الشيخ إن شاء الله. يعني نجيب على أسئلتهم. أم أحمد تقول إنها تتعرض لأسئلة لا تستطيع أن تجيب على مثلها، منها مثلا الصلوات، لماذا هي خمس صلوات فلم ترد في القرآن الكريم؟ وأحسب أن السؤال يعني يقصد منه أن هناك مسائل أيضا لم ترد في القرآن الكريم، فعلينا أن نعترف بها مثلما نعترف بالصلوات الخمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد علمنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتوضحه، فالأوامر بالصلاة في كتاب الله جاءت مجملة، سواء عدد الصلوات أو صفة الصلوات أو أوقات الصلوات، كل ذلك جاء مجملا.
نعم.
بيانته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبينت أعداد الصلوات وأوقات الصلوات وصفات الصلوات بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي من جبريل إليه. أما عن أصل فرض الصلوات الخمس فكانت في ليلة المعراج، كما ثبت ذلك بالأسانيد القواطع عندنا التي لا شك في ثبوتها عندنا، والله أعلم.
أبو محمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
السلام عليكم.
ألو،
أخونا عمر تلقى اتصال أبي محمد، بارك الله فيك. معنا أم علي من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام علي.
كنت يا شيخ دلوقتي انا بشتغل مدرسة في مدرسة سنة مختلط بنين وبنات. الفكرة ان انا يعني الحمد لله يعني ملتزمة بالحجاب وبعدين انا حافظة. نعم؟
يعني في اي مرحلة من مراحل التعليم؟
ثانوي.
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 نعم.
ملتزم بالحجاب والحمد لله يعني ختمت كتاب ربنا حفظ ان شاء الله. المتفرحة يعني مرتب يعني زوجي انا عندي ثلاث اولاد فمرتب زوجي يعني لحد ما قليل. انا كنت يعني ناوي ان ربنا لما يكرمه ان شاء الله ان انا اسيب الشغل. فالمشكله ان انا صراحه يعني خايفه اموت يعني انا حاسه ان انا بفكر كتير في الموت فمش عارفه يعني استمراري في الشغل ده صح ولا غلط. ثانيا يعني الشغل يعتبر يعني محتاجاه لبيتي والبيت والدي يعني انا مش لبيتي بس.
نعم.
يعني نفسي الشيخ يقول لي اعمل ايه انا خايفه. كمان انا كنت يعني بص ما كانش دايما يعني في شغل ثابت فلما ربنا اكرمه بالشغل دوت ثابت الحمد لله.
ماشي. ام علي.
نعم.
من اي بلد حضرتك؟
نعم.
حضرتك منين؟
من مصر.
منين من مصر؟
من الاسكندريه.
طيب حضرتك اذا سمحتي يعني اتركي رقم تليفونك ربما استطعنا ان ننقلك الى مدرسة بنات بالكامل باذن الله تعالى. يعني
بارك رقم تليفوني في اللي عندك في
ان شاء الله اتركي لاخواننا باذن الله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم شيخنا. نعود لاسئلة ام احمد. ام احمد كانت تسأل عن خلق حواء وتقول ان هناك من يشكك انها خلقت من ضلع ادم واذا كان كذلك فزواج يعني أبناء سيدنا آدم الابن من بطن من بنت من بطن أخرى فهذا تقول يعد من باب يقولون لها إنه يعد بابا من أبواب الزنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مثل هذه الأسئلة يعني في الحقيقة الأولى ألا ينشغل بها.
نعم.
وكان هذا في شرعتهم لم يكن في الدنيا بشر.
نعم.
فشرع الله ذلك فشرع الله أن تتزوج بنت آدم بابن آدم شرعة ربنا سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام إذ لم يكن في الكون أن ذاك بشر فهي صور مستثناة والله سبحانه الذي يبيح والله الذي يمنع. ونقول لربنا دوما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا مازن يعني ندعو الله أن يثبته يقول إنه يعمل عملا شاقا ما استطاع معه أن يصوم رمضان الفائت.
إذن يعيد مكان الأيام التي أفطرها أياما بعددها.
نعم. نعم.
ويستغفر الله.
نعم. إذا لم يكن لديه الاستطاعة البدنية للصيام شيخنا.
ما عندي إلا أنه يطعم مسكينا عند بعض العلماء لكن
نعم.
كنص ليس عندي نص في المسألة إلا قول فريق من العلماء وهم الجمهور. إذا عجز تماما عن الإعادة أطعم مكان كل يوم مسكينا والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني في حالة الأخ مازن هو أفطر شهر رمضان على حد قوله كاملا هل يلزمه أن يصومه متتابعا أيضا أم متفرقا؟
لا
نعم
يجوز أن يصومه متفرقا.
نعم.
إذ القضاء ليس هناك إلزام فيه بالتتابع إلا المجامع في رمضان هو الذي يلزم بالتتابع.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم علي تقول إنها تعمل في مدرسة مختلطة وفي المرحلة الثانوية.
هذه مرحلة خطرة جدا والطلبة فيها رجال ومحادثة المرأة لرجال وتدريس المرأة لرجال والبنين والبنات في فصول واحدة هذه مفسدة عظيمة. فالحمد لله إن شاء الله يسعى أخي الأستاذ أسامة بإذن الله في إيجاد عمل آخر وإلا فلا يجوز عملك إلا عند الاضطرار وتكون مضبوطة فيه بالضوابط الشرعية من ناحية التحجب لا يجوز إلا عند الاضطرار والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من المسائل التي ربما استندت إليها الحاجة المالية هل من الممكن أن تكون أي كل احتياج المادي مسوغا للمخالفة في مثل هذه الأمور؟
هناك بعض الحالات مثلا إذا كانت مستأجرة لبيت وستطرد من البيت على سبيل المثال.
نعم.
فستكون ضرورة ملجئة لما هو حاصل من ناحية التدريس. لكن إذا كان مثلا لمزيد من الطرف في البيت أو لمزيد من تأسيس البيت ونحو ذلك فلا يسوغ لها هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. كتاب وصية قبل النوم، يعني رب سائل يسأل ويقول ما الحكم في هذا الأمر، خاصة إذا كان مالكا لبعض الأموال؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ فكان ابن عمر لا تمر به ليلتان أو ليلة إلا ووصيته مكتوبة وموضوعة تحت رأسه،
نعم،
رضي الله تعالى عنه. فذلك على الاستحباب، ويمكن أن تكون مشافاة إذا كان القوم أمناء ويتحملون ما أوصى به الشخص ويفهمون، والله أعلم.
نعم، معنا أخونا عبد الملك من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أريد أن أسأل عن صحة أحاديث ثلاثة؟
تفضل.
الحديث الأول حديث عمارة بيت المقدس خراب لأهل يثرب.
لا يصح.
والحديث الثالث: أن ينفق أحدكم درهما على طالب علم خيرا له من أن ينفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله.
لا يصح.
والثالث: أريد أن أستفسر عن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته الخلقية الصحيحة وبشره بالجنة أو لم يفعل، هل يكون هذا علامة على حسن خاتمته ودخوله الجنة؟ والله تعالى أعلم.
نعم، أعد السؤال الأخير وارفعوا الصوت قليلا إخواني بارك الله فيكم.
من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته الخلقية الصحيحة وبشره بالجنة، هل يكون هذا دليل على حسن خاتمته ودخوله الجنة؟ والله
نعم، بإذن الله تعالى يجيب الشيخ. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو صهيب من العراق.
تفضل يا أبا صهيب.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل بالسؤال.
سؤال يا للشيخ: أريد أحاديث صحيحة حول خروج المهدي.
بإذن الله تعالى. إذن أخونا عبد الملك من تونس يسأل عن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بصفته الصحيحة، هل يكون ذلك دليلا على حسن الخاتمة ودخول الجنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فرؤيا الصالحين في النوم علامة خير، لكن يستأنس بها أما القطع بأمر غيبي. فمثلا إذا رأى الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له سيحدث كذا وكذا غدا، لا نستطيع القطع بذلك، أن أمور غيبية.
نعم.
إنما الذي يحدث يستأنس فقط بالرؤية الصالحة في النوم، يستأنس استئناسا، أما القطع بأمور غيبية فلا يستطيعه أحد، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا أبو صهيب يسأل عن المهدي.
في الحقيقة أن الأحاديث التي صحت في شأن المهدي يسيرة جدا، يسيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أهل بيتي رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه واطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. هذا حديث.
نعم.
والحديث الثاني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم في مضامين الحديث وطرقه، فيقدمه إمام المسلمين للصلاة فيقول: لا، بل بعضكم أئمة بعض، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة.
نعم.
الأحاديث الواردة في المهدي شحيحة وقليلة جدا، ويعني قل منها أو ندر أن ينص فيها على أن اسمه المهدي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا الأخت هدى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك أستاذ أسامة، أنا من العراق.
تفضلي هاتي سؤال.
تسمعني أستاذ أسامة؟
نعم هاتي السؤال.
ألو.
نعم نسمعك.
أستاذ أسامة أنا من زوجة واحد شيء من العراق، فأبدأ أسأل يعني هذا صحيح لو يعني شنو يعني أنت زواجي من نجدي فأهلي سنة يعني وأرد أعرف يعني الحكي شلون يعني من الشيخ اللي يعطيني إياه.
طيب يجيب الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سليمان. السلام عليكم. انقطع اتصاله. إجابة سؤال الأخت هدى شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبحسب حال هذا الزوج إجمالا يكره مثل هذا، لكن تفصيلا إذا كان هذا الزوج يلعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذب القرآن الذي فيه أن الله برأ عائشة رضي الله عنها، إذا كذب القرآن ولم يزل يتهم عائشة بالفاحشة فلا يحل البقاء معه، وكذلك إذا كان هذا الشخص يدعو عليا من دون الله رضي الله عن علي أو يدعو حسنا وحسينا من دون الله لجلب خير أو لدفع ضر فيقع في الشرك، يعني إذن لا يجوز البقاء معه. وكذلك إذا كان هذا يفعل ما يفعله ما تفعله الطوائف التي تقول بأن جبريل خان فلا يجوز البقاء معه. إذا كان دون ذلك فبحسبه، إذا كان دون ذلك فبحسبه والله أعلم، لكن إذا ارتكب شيئا مكفرا لم يحل البقاء معه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. يعني هل هناك حد معين لربح التاجر؟ هذا هو السؤال.
لا أعلم حدا معينا للربح الذي يربحه التاجر ما دام لم يغش ولم يغبن غبنا فاحشا. فمثلا إذا اشترى سلعة بعشرة وارتفعت الأسعار في السوق فأصبحت سلعة بمئة،
نعم،
فباعها بمئة فلا حرج عليه ولا جناح عليه وان تضاعف عشرة أضعاف ثمنها. لكن إذا كانت سلعة مثلا مثل مثلا كيلو الرز أو مثلا كيلو الرز مثلا معروف أنه بجنيه أو باثنين جنيه، إذا باعوا بعشرين جنيه
نعم
بدون ملابسات محيطة على الأوضاع العادية يكون غبنا
فاحشا
دخل في الغش بسببه والله أعلم.
بارك الله فيكم. عبد الخالق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ احنا اهل السنة في العراق يتم اعتقالنا على الهوية، وبعض اخواننا الان في المعتقل احنا نشهد بعض الاحيان شهادة الزور، هل يجوز هذا؟ مثلا يقول كنت معه في الدار وخارج الدار اثناء وقوع الحادث المعين،
نعم،
فهل يجوز هذا الشهادة أم تعتبر شهادة الزور؟
يقول إيه؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. يعني يقول إنهم ربما تعرضوا لبعض المسائل الأمنية التي تقلق، ويعني لجوء إلى هذا، فربما يقول كان معي وهو لم يكن معه، فهل تعد هذه الشهادة من قبيل شهادة الزور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فشهادات الزور في الأصل لا تجوز. الأصل لا تجوز، والله قال ولا يشهدون الزور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. لكن إن ألجأ إليها شخص مع الأعداء الذين يريدون الفتك به ولم يكن يضر بشهادته مسلما آخر، فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم.
يقول السائل نسمع دائما هذه المقولة الجار أولى بالشفعة، فما المقصود وما يترتب على هذه الشفعة من حقوق؟
الجار هو الشريك على المشاع، يعني مثلا أنا وأنت شريكان في منزل،
نعم،
لي نصفه ولك نصفه، لكن نصفي لم يميز من نصفك،
نعم،
كله خليط. ففي هذه الحالة أسمى جار لك وأنت تسمى جار لي. فإذا أردت أن أبيع وأنت ستشتري تشتري بالسعر الذي سيشتري به غيرك أنت أولى. أنت أولى. فهذا المراد بالجار الشريك على المشاع. لكن إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود، يعني عرفت أن هذه الغرفة لي وهذا جدارها وتلك الغرفة لك مميزة، حينئذ لا شفعة خلاف ما يفهمه الناس. فالذي بيته مجاور لبيت الآخر ليس بأحق بالشفعة، ليس بأحق، ليست له شفعة، إنما الشفعة في الشريك على المشاع، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا أخ يسأل عن رد المقرض للقرض مع هدية.
إذا لم يكن اشترط عليه ذلك فلا بأس بذلك، إذا لم يكن اشترط عليه ذلك فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من رجل جملا فجاء صاحبه بعد مدة يطالب به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا فلم يجدوا سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. ولكن إن وردت شبهة تفيد أن هناك تواطؤ، فقد قال عبد الله بن سلام لبعض التابعين إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أديت لرجل أو إذا أقرضت رجلا فأدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. في مثل هذه الحال إن كان هناك تواطؤ أو تعرف ضمني على هذا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. اتصل متصل في الحلقة الماضية وأحال فضيلة الشيخ صلاح هذا السؤال لفضيلاتكم، كان يسأل عن تبادل العملة كما يقولون، فيقول إن عندهم ما يسمى الدفتر، والدفتر له قيمة حالية اليوم، فهل يجوز له أن يعطي قيمة هذا الدفتر الذي سيحين وقته بعد مدة؟ يعني الدفتر هو عبارة عن قيمة مالية ليست حالية وإنما مستقبلية،
يعني يصرف في وقت لاحق.
في وقت لاحق، هل يجوز أن يعطي قيمة هذا الدفتر ثم أو يعطيها بالتقسيط كصورة أخرى؟
لا تجوز.
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم بأن تكون يدا بيد، هاء وهاء.
نعم،
فهذا فيه نسيئة.
نعم،
والله أعلم، لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من المسائل في هذا الباب، هناك يعني أوراق كبيرة من العملة وهناك أوراق صغيرة، هل يجوز أن مثلا
يتم
استبدال الأوراق الكبيرة
ب 100 جنيه فكة ب 100 جنيه مجمدة؟
نعم، كما
مع الفارق.
نعم،
مع لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال حول زكاة الأموال، فالسائل يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال وبعد 5 سنوات مضت طالبه بها عدة مرات ولكنه كان يماطل ولم يكن متأكدا من سداد المبلغ، في الشهر الماضي اتفق على سداد هذا المبلغ بالتقسيط، يعني كل شهر يعطيه جزء من هذا المبلغ، فما هي الصورة التي يؤدي عليها الزكاة؟
يعني 5 سنوات لم يأتيه حقه.
نعم،
ماذا كان يصنع في أثنائها؟
لم يخرج زكاتها.
لم يخرج زكاتها.
نعم،
الذي يظهر والله أعلم، والله أعلم، أنه لا يلزم بالزكاة لمدة 5 سنوات مضت، لأن الدين كان في حكم الدين الميت ولا يدري متى سيسدد له، فعليه الذي يقبضه يخرج عنه زكاة سنة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. معنا الأخ ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل يا شيخ.
نعم.
سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
مو معصوم؟
نعم، أكمل سؤالك، تفضل.
سيدنا الرسول،
نعم،
صلى الله عليه وسلم معصوم؟ نعم.
نعم،
فكيف المعصوم لا يعرف أن يختار خلفائه.
نعم، أن يختار خلفائه. نعم.
إن كانوا خلفائه جيدين أو غير جيدين.
نعم.
ولا يعرف أن يختار زوجته وهو معصوم، وينبئه الله في سورة المجادلة. ألم ينبئ الله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أنبك؟ أنبك؟ قال الله أنبأني.
نعم. نعم. يقول أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما؟ ثم يشكك بعد ذلك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يستطع أن يختار خلفائه من أناسا جيدين، ولم يعرف كيف يختار زوجته، ويقول إنه في سورة المجادلة ألم يسأل من أنبأك هذا؟ قال أنبأني، يعني
في سورة التحريم.
التحريم، نعم. يعني إذا كان ينبئه الله عز وجل فكيف يقع في هذه الأخطاء من وجهة نظره هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقطعا قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل، إذ الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذ الله قال وإن تطيعوه تهتدوا، إذ الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمعصوم يقينا في تبليغه للشريعة التي يبلغها عن الله عز وجل. أمور الاجتهادات الدنيوية قد يجتهد لتعليم أمته كي ينزل وحي بتعليم أمته، كما اجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسألة تأبير النخل.
نعم.
كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أسارى بدر، في قبول الفدية من أسارى بدر. كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة على المنافقين. كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم شيء على نفسه، حتى يأتي وحي فتتعلم أمته كيف تعالج الأمور، وكذا في عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كل ذلك اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام كي تتعلم أمته في صورته، والله أعلم.
نعم، ولكن شيخي يعني هل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار أصحابه أو في اختيار زوجه؟
حاشاه، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. يعني عند أهل السنة والجماعة عموما أفضل الناس بعد رسول الله من أصحابه أبو بكر الصديق الخليفة البر الراشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضم إلى كونه أول من أسلم من الرجال، هذا يناسب أن يكون الخليفة بعد رسول الله، ضم إلى كونه أنفق كل ماله لنصرة رسول الله أن يكون خليفة لرسول الله، ضم إلى كونه ثاني اثنين إذ هما في الغار أن يكون خليفة لرسول الله، ضم إلى كون النبي قدمه في الصلاة في مرض الموت أدى أن يكون خليفة لرسول الله. فهذه كلها أمور. أول من أسلم من الرجال علي من الصبيان على التفصيل رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر أول من أسلم من الرجال. ثاني اثنين إذ هما في الغار خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. كذلك تأميره في الصلاة، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أدي أباك أو أخاك إني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكل هذه موافقات دالة على أن اختيار أبي بكر خليفة راشد إطباق الصحابة على ذلك، وإن لم يوصي النبي صراحة لكنه أشار، كل ذلك دال يقينا على سداد وجهة تأمير أبي بكر على المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ، يعني نحن حريصون على إخواننا كما تعلم، بارك الله فيكم شيخ،
موفق، جزاك الله،
الله يبارك فيكم. فالوقوع في مثل هذه التشكيكات في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، نخشى على إخواننا من التمادي في مثل هذه المسائل، فنريد النصيحة، بارك الله فيك.
هذه يعني بارك الله فيك وزادك الله حرصا على عباد الله المؤمنين. في الحقيقة أن كل من يقول ذلك عاقبة ذلك عائدة عليه ومضرة ذلك عائدة عليه، وإلا فالله سبحانه وتعالى وعد أنه سيتم نوره عز وجل، لكن الضرر لاحق بمن يطعن في النبي محمد، بمن يطعن في عرض رسول الله. والله هذا الأخ السائل لا يرضى أن يقال عنه في شأن زوجته مثل هذا القول، فضلا عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وزوجته أم المؤمنين عائشة نزلت براءتها من عند الله، من الذي أنزل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم،
الله.
من الذي أنزل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، من الذي أنزل هذه الآيات؟ إذا لم توقن أيها الأخ بارك الله فيك وغيرك، إذا لم توقن أن الله أنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إذا لم توقن بها فأنت كافر خارج من دين المسلمين مخلد في النار لجحودك القرآن. فإذا أيقنت بها فهذا ربك سبحانه أنزل براءة زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام في وحي يتلى في المحاريب، يحفظ في القلوب والصدور، يعلم الأبناء، يثبت في الكتب، فهكذا. فإذا أنكرت ذلك أن الله أنزل براءة عائشة خلدت في النار، وهذا أخطر الخطر، أن تخلد في النار بسبب تقليد أعمى أو جهالات جاهلين أغووك والعياذ بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
صفا جدد حياتك.
الطب البديل هو طب أصيل. قبل ما نتكلم عن الفشل الكلوي لابد ان نحدد ضوابط الوقاية. فيروس سي فيروس خطير وعلاجه بسيط وسهل جدا جدا. انفلونزا الخنازير من الأمراض الوبائية، بس ما نصابش بالهلع منها لأنها موجة وتعدي بإذن الله. البهاء مرض مناعي قلة في الصبغات، ولكن علاجها بفضل الله موجود. الحجامة سنة نبوية ومعجزة علمية. الضعف عند الرجال لابد من ثلاث أمور تتوفر فيهم: نظام غذائي جيد، راحة للجسد، وراحة ذهنية، وقليل من الأعشاب.
كل هذا وأكثر تشاهدونه في برنامجكم فنجان قوة يوم الخميس مع الأستاذ الدكتور أمير صالح، فانتظرونا.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
ولد عليه السلام قريبا من بيت المقدس، وأمه من ذرية آل عمران، قد اصطفاها الله على نساء العالمين. قال تعالى:
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
وكان عليه السلام رسولا لبني إسرائيل فقط، وأتاه البينات وأيده بروح القدس، وكان وجيها في الدنيا والآخرة، كلم الناس في المهد وكهلا، ودعا قومه لعبادة الله الواحد الأحد، لكنهم أبوا واستكبروا ولم يؤمن به سوى بسطاء قومه. ورفعه الله إلى السماء، وكان عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. قال تعالى:
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا إسحاق.
اتصل من أي محمول على 23-59 واربح معنا 5000 جنيه كل 10 أيام.
صفا جدد حياتك.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما زلنا نتواصل معكم عبر أرقام الهواتف وعبر خدمة الرسائل القصيرة، وسؤالنا عن الكفالة في قرض ربوي
لا تجوز.
نعم. وأيضا سائل يسأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل هو مسوغ لتصرف الآباء في أموال الأبناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي ثبوت هذا الحديث نزاع، ولم أرى له سندا صحيحا إلا سندا من طريق راو يقال له عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكما قال الإمام أحمد أهل الحديث إذا شاءوا أن يقبلوا هذه الرواية قبلوها، وإن شاءوا أن يردوها ردوها، فلها أوقات ترد إذا خلفت العمومات، ولا أوقات تقبل إذا لم تخالف. وأرى هنا كما أشار الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء في شرح لحديث جابر المرسل، حديث ابن المنكدر المرسل، أنها خالفت نصوصا عظيمة كثيرة، منها ما يلي: أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل للأب السدس من الميراث إذا مات ولده، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لاستحوذ الأب على كل التركة. ثانيا أنه لا يسوغ للأب ولا يحل عند كثيرين من العلماء أن يميز بين الأولاد في الهبة، فلأن يمنع الأب من أن يستحوذ على مال ولده كله، فهذا إلى المنع أيضا من باب أولى.
نعم.
كذلك إن النبي قال إن لأهلك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. فلنفسي علي حق، ولزوجاتي علي حق، ولأولادي علي حق، وكذا لأبوي علي حق.
نعم.
فلا أخذ حق الأولاد وحق الزوجة ويعطى للأب. إن لأهلك عليك حق. وفي أثر أبي هريرة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ولدك يقول أطعمني إلى من تدعوني. فهنالك حقوق وإرادات كثيرة جدا على هذا الحديث من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى على السواء، فلا أراه يثبت، وقد فصلت ذلك في كتاب فقه التعامل مع الوالدين، ومن ناحية المعارضات له ما قد سمعت، والله أعلم.
بارك الله فيكم. عمر السلام عليكم. السلام عليكم. عمر تلقى اتصال الأخ عمر، معنا أبو رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أبو رحمة من العراق. أبو رحمة.
تفضل يا أبو رحمة.
أردحتي يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
يشهد الله إني أحبك في الله وأحب أهل مصر كلهم إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يوفقكم، والله يكف أهل البدع وأهل أهل الشرك من الروافض هذول.
هات سؤالك يا أبا رحمة. هات السؤال يا أخي.
بس أسأل الشيخ على مود القنوت بصلاة الفجر. يعني عندنا بالعراق يعني بلخص هذول الصوفية يعني يقنتون بس الفجر يعني بصلاة الفجر عندهم قنوت.
نعم.
فبعض أهل السنة يعني والجماعة ما يقنتون. فإحنا شو نسوي هاي؟
نعم مسألة
يعني القنوت. الإمام يقنت. الإمام ماكو إحنا يعني الإمام ما لنا يقنت.
نعم. القنوت ديمة في صلاة الفجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعن القنوت في صلاة الفجر خاصة وهو الدعاء بعد القيام من الركوع، هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العلماء اختلافا سائغا، وإن كان الأرجح أن يكون القنوت عند النوازل. فمن العلماء من قال بالقنوت في صلاة الفجر الخاصة كالشافعية، ومنهم من قال بالقنوت عند النوازل كالحنابلة، ومنهم من قال القنوت فعل حسن وتركه حسن كأبي محمد بن حزم، ويجنح الأحناف إلى بدعيته. والظاهر والله أعلم والذي تنتظمه الأدلة أن القنوت يفعل عند النوازل، وإن دوم عليه مداوم في صلاة الفجر فلا يدخل في اعداد الابتداع، ولكنه اختار الذي هو دون الاولى دون الاولى والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. ايضا سؤال يقول هناك من يعمل في احضار العمال، يعني ربما يكون مقاول او شيء من هذا القبيل، ويشترط على هؤلاء العمال ان ياخذ نسبة من اجرهم، يعني اذا كان اجره في اليوم 20 جنيها مثلا ياخذ 5 ويعطيه 15 جنيها.
ينبغي أولا أن يكون هذا واضح لصاحب العمل وللعمال على السواء.
نعم.
يكون معروفا أنه أجرت دلالة، أجرت دلالة، يكون العامل عارف يعرف ذلك، وصاحب العمل يعرف ذلك أيضا.
نعم.
هذا أساس في المسألة. فإن رضي العامل بذلك وصاحب العمل كان يعلم ذلك المسألة تخف كراهيتها والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ أسامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى ضيفك الشيخ مصطفى العدوي.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إن سمحتم
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم التكبير في صلاة الظهر في العيد بغير يوم الجمعة؟
في صلاة الظهر في يوم العيد في
كنا
نعم يا أبا علي أعد السؤال الأول مرة ثانية.
نعم أستاذ أسامة
تفضل أعد السؤال الأول. حكم التكبير،
ما حكم التكبير في صلاة الظهر في
بعد الصلاة
في غير يوم الجمعة؟
في غير يوم الجمعة
كيف
يعني تكبير ما بعد الصلاة
في الجامع كان هذا التكبير
لماذا خص الظهر يعني؟
نعم يعني معك الشيخ يا أبا علي، الشيخ يستفسر منك.
السؤال الثاني
يا أبا علي، يا أبا علي الشيخ يستفسر منك عن بعض الأمور بارك الله فيك.
فضل نعم شيخ. نعم
لست بمتصور يا أخ علي الصورة التي تريدها فليست في بلادنا، فأفهمنا باتساع بارك الله فيك. ما المراد يعني؟ ما المراد بالتكبير بعد صلاة الظهر في غير يوم الجمعة؟
ماذا يفعلون؟
هل هذا التكبير شيخ مصطفى هل هذا التكبير جائز؟
يعني ماذا يفعلون؟ ما هي الصورة التي يكبرون عليها؟
لماذا خص الظهر بالذات؟
يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نعم.
لا إله إلا الله والله أكبر.
بهذه الطريقة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم في صلاة الظهر، في صلاة الظهر خاصة.
نعم.
لكن عندنا حديث آخر، عندنا حديث آخر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في البخاري، كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، في رواية إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، لكن تخصيص الظهر بذكر معين بالتكبير لا ذكرت لا أعلم له أصلا بهذه الطريقة والله أعلم.
تفضل يا أبا علي.
السؤال الثاني يا شيخ مصطفى.
تفضل.
كنا نصلي في الجامع وكان القارئ يقرأ القرآن الكريم، فعند وصوله إلى آية فيها سجدة فسجد القارئ وسجد معه الجالسون، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
سجدة التلاوة.
نعم سجدة التلاوة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسجدة التلاوة إذا تلاها الإمام وسجد ألزم المأمومون بالسجود معه، وإن لم يسجد الإمام فلا شيء عليه ولا عليهم، فالسجود سجود التلاوة فعل حسن، فمن سجد أجر ومن لم يسجد فلا شيء عليه. قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الانشقاق فبلغ آية السجدة فيها فسجد، وقرأ كذلك سورة العلق وبلغ آية السجدة فسجد، وقرأ سورة النجم وبلغ السجدة فسجد، وكل من معه سجدوا، وقرأها مرة أيضا سورة النجم ولم يسجد، فدل ذلك على الاستحباب ليس على الإيجاب والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يعني إذا كان القارئ يقرأ في مكبرات الصوت على حسب ما يقول،
وكان في كان في صلاة
في المسجد. نعم في المسجد.
لا عفوا في صلاة، السؤال كان في صلاة
خارج الصلاة.
خارج الصلاة. خارج نعم. الصلاة روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو عن غير عبد الله بن مسعود من الصحابة أنه استمع إلى قراءة شخص، فلما بلغ الشخص آية السجدة قال ابن مسعود أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن لم تسجد لم نسجد والله أعلم. نعم.
هو يقول فسجد وسجد الجالسون.
نعم
نعم. لكن هنا يعني ربما تكون الإشكالية إذا كان هناك من يصلي صلاة منفردة أو يصلي صلاة نوافل مثلا أو نافلة وسمع موضع السجدة، هل يسجد إذا كان مصليا؟
لا إذا كان مصليا لا، كان نعم. مصليا ومتلبس بعبادة أخرى.
نعم.
لكن إن كان جالسا واستمع قارئا يقرأ آية السجدة سجد القارئ
نعم.
يسجد معه استحبابا.
نعم
استحبابا. نعم
نعم بارك الله فيكم. حارث من العراق السلام عليكم. مروان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
استاذي بس أحب أقدم لك معلومة يعني.
تفضل.
إحنا عايشين متحابين بالعراق سنة وشيعة وإن شاء الله ما بيعطنا مشاكل.
ليس مجال الحديث أحوالكم في العراق، هذا برنامج فقهي، إن كان عندك سؤال فهاته. بارك الله فيك. أبو صهيب السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا أبو صهيب من العراق أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سألتنا عن سؤال منذ قليل.
بقي عندي سؤال بارك الله فيكم.
تفضل.
حديث حول صياحة الديك. وماذا
نعم.
نقول إذا سمعنا هذا الصوت؟
نعم تفضل شيخي بارك الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. كذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا السؤال، هل أقول اللهم إني أسألك من فضلك على ظاهر النص فاسأل الله من فضله أتأول الحديث، أم أقول يا رب أسكني الفردوس، يا رب ارزقني مالا، يا رب اهد ذريتي؟ فهنا وجهان للعلماء. فمن العلماء من قال أقول اللهم إني أسألك من فضلك، ومنهم من قال لا بأس أن أتبع ذلك بسؤال الله ما أريد من الخير لأن الملائكة تؤمن والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخ يسأل عن كيفية التصرف في مال أو ما تحقق من ربا.
أخرجه على سبيل التخلص منه لمصالح عامة باستثناء المساجد فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو أعطي لفقراء بعيدين عنك والله أعلم.
نعم، أيضا يعني هناك أخ يسأل ويقول إن أباه قد توفاه الله وعليه ديون وليس لديه مال، يعني ليس لدى الأب، لم يترك تركة تسدد منها هذه الديون، فعلى من يجب سداد
على الورثة
هذه الديون؟
على الورثة والعصبات يعني.
نعم، يعني هل
على الأبناء أولا؟
نعم، هل تسدد بأنصبتهم في التركة لو تركت؟
لا، ليس هناك إلزام بشيء من ذلك.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. أيضا من المسائل التي وردت إلينا مسألة في العقيقة، وكان يسأل عن أحكام العقيقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالعقيقة سنة مستحبة، ولقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها، والصواب هو القول الوسط أنها سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين أي متماثلتين، والشاة تشمل الآتي: الجدي والخروف، الكبش والنعجة والعنز. فالجدي والكبش والنعجة والعنز كلها يطلق عليها شياة. يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن البنت بشاة واحدة، يفعل ذلك اليوم السابع من أيام الولادة. هل يدعى له الناس أو يقسم اللحم ويرسل إلى البيوت؟ وهل هناك تقسيمة معينة؟ الأمر في ذلك كله واسع، فإذا دعوت الناس لا بأس، أرسلت إليهم طعاما إلى بيوتهم لا بأس، جزأتها كلها للفقراء لا بأس، أكلت منها وأطعمت أهلك لا بأس، أكلت أكثر من النصف لا بأس، أقل. الأمر في ذلك كله واسع والله أعلم.
نعم، يعني ربما أبو هاجر سائل هذا السؤال، قال يعني كبر الأولاد ولم يعق عنهم فهل تسقط؟
ورد عن ابن سيرين رحمه الله أنه عق عن نفسه بعدما كبر والله أعلم.
نعم، سلطان من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا أستاذ أسامة شيخنا القاري.
أهلا بك ومرحبا.
بارك الله فيكم.
الله يحييك. أنا حبيت أسألك الشيخ، أنا كنت متابع البرنامج هذا، كان ورد سؤال ما حكم الإصدار المذكر في شيخنا، في شيخ لم أعرف اسمه، قال أنه في خلاف بين العلماء بين بالإصدار، وذكر حديث أبو بكر كان يعني ثوبه مسبل، لما رجعت كان ثوبه يسترخي ويتعهده. يعني كان أبو بكر هل يسبل ثوبه يتعهد ثوبه أو لا؟ هذا السؤال الأول،
بدي
نتوضح يا شيخ.
لا عفوا، اطرح السؤال مرة ثانية لو سمحت.
في البرنامج هذا أولي العلم كان في شيخ ذكر أن الإسبال الثوب في خلاف بين العلماء، وذكر حديث أبي بكر أنه كان ثوبه يسترخي، وكان أبو بكر يتعاهد الثوب لأنه كان ينزل ويرفع إزارة، فهل هذا الوقت أنه يعني يحتج بهذا الحديث على إسبال الثوب إذا لم يكن خيالا؟ هذا النقطة الأولى يا شيخ. النقطة الثانية، دائما أسمع أنه في مسلم يذكر الشيعة في قنواتهم أن النبي يقول أستوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، عفوا، أو تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، أو أستوصيكم الله أهل بيتي. أنا أريد هل نتبع أهل البيت أو استوصانا النبي؟ ودي توضح هذا يا شيخ. النقطة الثالثة، هل الأقساط عليها زكاة يا شيخ؟ يعني قسط على فوائد، هل عليه زكاة؟ مثلا أخذت قسط للشيخ للتجارة فأنا جالس أسدد، هل عليه زكاة أو لا يا شيخ؟
نعم، بارك الله فيكم. نجيب على هذه الأسئلة. مسألة يعني إسبال الثوب خيلاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبعد مراجعة واسعة لأقوال أهل العلم في هذه المسألة في الاستدلالات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن في الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، تحصل ما يلي: أن الإسبال قد يكون خيلاء وقد يكون لغير الخيلاء، قد يكون لغير الخيلاء لعلة وقد يكون لغير الخيلاء لغير علة. فإذا كان إسبال الثوب خيلاء اختيال وتفاخر ونحو ذلك فهي كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أما وعلى هذا حمل جمهور العلماء الرواية المطلقة،
نعم،
رواية أبي ذر ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ خاب وخسروا. قال المسبل. فالمسبل في الرواية المطلقة حمل على المسبل في الروايات المقيدة
خيلاء،
أنه على الخيلاء،
نعم.
وهذا قول جمهور أهل العلم، نقله عنهم النووي ونقله عنهم عدد هائل من العلماء. أما إذا كان لغير الخيلاء، فإذا كان لغير الخيلاء لعلة من العلل، فقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل ثوبه، فقيل له في ذلك أي لماذا تسبل الثوب؟ قال إني رجل أحمش، يعني دقيق الساقين. فابن مسعود كان يستجيز ذلك للعلة. قد وردت رواية أن خلق الله كله حسن في حديث آخر أظن عن عمرو بن الشريد أو غيره، لكن في السند بعض القول بعض الكلام. إذا كانت لغير الخيلاء وعادة مضطردة فالظاهر أنها معصية لمخالفتها هدي النبي محمد وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالي القول في الباب والله أعلم.
بارك الله فيكم، يعني أوصيكم الله في أهل بيتي،
الحديث ثابت، أذكركم الله في أهل بيتي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. ثم أوصى بكتاب الله وأوصى بأهل بيته،
نعم،
على هذا النحو، إني تارك فيكم الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فلأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام علينا حق، قل لا أسألكم عليه أجرا، قالها النبي أيضا لأهل مكة،
نعم،
لأهل مكة لأنه كانت لهم فيهم قرابات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقال بعض المفسرين تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة، قالوا الأقربون بصفة عامة، وقالوا الأقربون من آل بيت رسول الله. وقال أبو بكر لعلي والله لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. نعم،
إذن يعني هو كان السؤال هل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أم لآل البيت؟
الاتباع لرسول الله، نحن آل بيت الرسول متبعون لرسول الله،
نعم،
ولكن لهم إكرام، لهم إكرام. وقد توسل عمر بالعباس،
نعم،
في الدعاء،
نعم،
بعد وفاة رسول الله قال قم يا عباس فادعو، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فالناس في أهل البيت الآن طرفان ووسط،
نعم،
طرف يغالي في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مغالاة قد تفضي إلى الشرك،
نعم،
وطرف ينتقص آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس لهم في ذلك حق بل هم ظلم أثم،
نعم،
الذين ينتقصون آل بيت النبي. ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام
محبة شرعية بالوارد في الكتاب وفي السنة.
نعم، يعني إجابة سريعة، بارك الله فيكم شيخي، القرض الذي يسدده على أقساط هل فيه زكاة؟
إذا اقترضت مالا لا تجب علي فيه زكاة،
نعم،
وإن كان بعض العلماء أفتى بخلاف ذلك، لكن الدليل الحكم لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، وهذه ليست أموالهم،
نعم،
إنما مازالت ديونا لأقوام آخرين والله أعلم.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
ولكم بارك الله.
بارك الله فيكم إخواني وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن